الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تمر الأمة الإسلامية اليوم بظروف عصيبة لا تخفى على القريب ولا البعيد، والناس تجاه هذه الظروف على أحوال، فمنهم المتطرف الذي لبس نظارة السواد فرأى واقعنا مظلما لا أمل فيه، فخارت قواه وانزوى وترك نصيبه من الإصلاح بحجة فساد الزمان وحلكة الأيام، ومنهم من دفعه اليأس والقنوط لأفعال من الطيش فولغ في دماء إخوانه وغيرهم من المستأمنين، ومنهم آخرون وفقهم الله تعالى فلم يشغلهم مرارة الواقع عن العمل الدؤوب بقصد الإصلاح والتغيير. وهنا نتساءل، كيف كان حال الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم زمن الخطوب ومدلهمات الأمور؟ أي الرجال هو عليه الصلاة والسلام؟ حين نتبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نرى أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تفاؤلا، وكان أكثرهم تصديقا بموعود الله لهذه الأمة المصطفى بالنصر والتأييد. كيف لا وهو القائل لأبي بن كعب، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فقد وعده ربه بذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ودعنا أخي المستمع الكريم، دعنا نتأمل بعض أوقات المحن والإحن في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم دعنا نستلهم الدروس والعبر من تفاؤله صلى الله عليه وسلم ومن يقينه بالمنحة الموعودة من بعد المحنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في ظل الكعبة، فمر به خباب بن الأرت الذي كانت مولاته أم أنمار تكويه بالحديد والنار، تبغي صده عن الإسلام وإرجاعه إلى عبادة الأصنام. فقال خباب، يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفوق على أصحابه وهو الموقن بوعد ربه، كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لقد أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر لازمه الابتلاء والمحن، وأن الفجر لا يلوح إلا بعد قتامة وظلمة، وذلك درس علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين حكى له عن أخبار الأمم السابقة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال ابن كثير، يخبر الله تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وازداد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرجوا في ظلمة الليل يبغون الأمان والخلاص في المدينة المنورة، وخرج صلى الله عليه وسلم أيضا من مكة كثيرا لإخراجهم إياه من موطنه ومرتع صباه. وفيما هو في الطريق بذلت قريش المال الوفير لمن يقتل محمدا من قبائل العرب، فأدركه سراقة بن مالك، لكن الله حماه منه، والقصة معلومة مشهورة. وفي وسط هذا البأس الشديد التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سراقة وقال بلسان مستبشر الموقن بموعود ربه: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ رجل طريد خارج من أهله وبيته ويعد بسواري كسرى أعظم ملوك عصره، أي يقين هذا وأي تفاؤل، بل أي إيمان؟ وما هي إلا سنوات حتى كان سراقة رضي الله عنه في من فتح المدائن، فألبسه عمر رضي الله عنه سواري كسرى تحقيقا لموعود ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقريش ما تزال تلهث خلفه وتطلبه، وتجمع قبائل العرب لحربه واستئصال أصحابه. وخوفا من الخطر الداهم شرع الصحابة رضي الله عنهم في حفر خندق يحميهم من عدوهم الذي لا يقدرون على لقائه. وفيما هم يحفرون اعترضتهم صخرة عظيمة، اجتمعوا لها فأعيتهم، فتقدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاها أخذ المعول وقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. فأي أمل وأي رجاء أكبر من هذا الذي يحمله رجل في زمن العنة والشدة، العدو يحاصره من كل مكان وهو يعد أصحابه بهزيمة أكبر ممالك الدنيا وأقواها. وفي موقف آخر، موقف من المواقف الصعبة التي عانى منها الصحابة، أتى عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو عنده أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي ثم ألقى عليه خبرا أذهله، فقد قال له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فأجاب عدي: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، إن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي وهو يتشكك في وقوع هذا الخبر: فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء، أي أين لصوص طيء الذين سعروا البلاد؟ وقبل أن يفيق عدي من ذهوله وحديثه مع نفسه، أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة أعظم وأبعد، فقال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. ولم يصدق عدي ما سمعه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مستوثقا: كسرى بن هرمز؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق من ربه رغم ضعف حاله وفاقة أصحابه: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. بمثل هذا التفاؤل كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نكون. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.